بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الكلام في آيات سورة آل عمران، وكان آخر الحديث في قصة نبي الله زكريا. وصل الكلام بنا إلى الآية الأخيرة، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وتقدم الكلام في هذه الآية بأن العلامة التي كانت بين الله سبحانه وتعالى وبين زكريا بإخبار الملائكة أن الله يسلبه صوته فلا يستطيع الكلام، ولذلك خرج على بني إسرائيل فكلمهم بالإشارة، والآية تقول إلا رمزا، الرمز هنا الإشارة والإيحاء. بعد أن تعرضت سورة آل عمران لقصة زكريا، يبدأ الحديث في قصة مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تقدم جانب من قصة مريم في الآيات السابقة حين نذرت أم مريم ما في بطنها محررا، وما جاء بعد ذلك من تفاصيل ذكرتها الآيات المتقدمة. جاء الكلام الآن إلى قصة مريم وبقية التفاصيل، وهذا شاهد آخر على عدم وجود وحدة السياق. بدأت قصة مريم، قطعت فجاءت قصة زكريا، ثم رجعنا إلى قصة مريم. قد يكون هناك شيء من الترابط بين القصتين، ولكن السياق انقطع وعاد مرة أخرى. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الأجواء التي كانت تعيشها مريم تختلف عن الأجواء التي تعيشها بقية النساء في عصرها، أو حتى في عصور أخرى ربما. مريم كما تقدم الكلام أن الله سبحانه وتعالى تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وأمها قد نذرتها أن تكون عابدة وخادمة في المعبد. ولما كفلها زكريا وكانت في المعبد، كلما دخل عليها حجرتها وجد عندها رزقا، وهذا الرزق كان رزقا ملائكيا. الأجواء التي تعيشها مريم مختلفة عن بقية أجواء النساء في عصرها. وحينما نذهب إلى سورة مريم لنجد في قصتها مثلا في الآية السابعة بعد العاشرة فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقصة ولادة عيسى قصة مفصلة في سورة مريم، لا أجد وقتا للتعرض إلى آيات سورة مريم. أو إذا ذهبنا إلى سورة التحريم في معرض بيان القدوة من نساء الأمم السالفة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وبعد ذلك ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. كل هذه الآيات تحدثنا عن السيدة مريم، عن السيدة العذراء، بأنها كانت تعيش أجواء تختلف عن الأجواء التي تعيشها نساء قومها. كانت على صلة بعالم الغيب، كانت على صلة بعالم ما وراء المادة، كانت على صلة بالملائكة، وكانت على صلة بعالم الملكوت. ولذا مخاطبة الملائكة لها ما كان شيئا غريبا بالنسبة للسيدة العذراء. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ويستمر خطاب الملائكة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هناك تسديد وتوجيه ووحي وتواصل مع هذه السيدة. نقف مع الآية التي تحدثت عن اصطفائها. الآية تشتمل على اصطفائين، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، هذا أولا، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هناك اصطفاءان. حينما يكون عندنا اصطفاءان هذا يعني أن الاصطفاء الأول لم يكن اصطفاء بالمطلق، وكذلك الاصطفاء الثاني لم يكن اصطفاء بالمطلق. لو كان الاصطفاء الأول اصطفاء بالمطلق، اصطفاء على جميع النساء في كل عصر وفي كل زمان وفي جميع الاتجاهات، لما احتاجت الآية أن تذكر اصطفاء ثانيا. ولذلك المعنى واضح في كلمات أهل بيت العصمة. الرواية التي ينقلها القمي في تفسيره علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه، وهو ينقل رواياته وأحاديثه عن باقر العترة وعن صادق العترة، في تفسير علي بن إبراهيم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قال اصطفاها مرتين، أما الأولى فاصطفاها أي اختارها، وأما الثانية فإنها حملت من غير فحل فاصطفاها بذلك على نساء العالمين. الاصطفاء الأول هو اصطفاء بالجملة، وإلا لو كان الاصطفاء الأول اصطفاء مطلق في جميع الاتجاهات لما احتاجت الآية أن تذكر اصطفاء ثانيا. الاصطفاء الأول هو اختيارها من بين النساء أن تعيش تلكم الأجواء الملكوتية، هذه العلاقة الملائكية وهذه العلاقة الروحانية وهذا الارتباط الغيبي والذي تحدثت عنه سورة آل عمران في الآية 37، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هذا هو الاصطفاء الأول، تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وهذا الإنبات الحسن هو من خلال القرائن الموجودة في الآيات التي تحدثت عن علاقتها بالملائكة، عن طعامها الملائكي، عن الوحي النازل إليها وعن الأوامر النازلة إليها في إرشادها وفي عباداتها وفيما يتعلق بسائر شؤونها. أما الاصطفاء الثاني من خلال الآيات، فضلا عن الرواية التي مر ذكرها، الآيات تتحدث عن قضية ولادة عيسى، لأنه بعد أن يتم الحديث في هذه الآية وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ينتقل الحديث إلى الأجواء المحيطة بالسيدة مريم، ليس الحديث عنها شخصيا وإنما الحديث عن الأجواء المحيطة بها، وبعد ذلك يعود الكلام حولها. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الحالة المتفردة والحالة التي تفردت بها السيدة مريم هي التي جاء الاصطفاء الثاني يتحدث عن السيدة العذراء. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. عندنا جملة من الروايات، مجموعة من الروايات نقلت عن أهل بيت العصمة، عن النبي وعن آله الأطهار، حينما يتحدثون عن السيدة مريم وحين يتحدثون عن أم الحسن والحسين، تبين لنا هذه الروايات من أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي سيدة نساء العالمين طرا، أما السيدة مريم فهي سيدة نساء عالمها، سيدة نساء وقتها. نماذج من هذه الروايات، هذا هو بحار الأنوار وهذا هو الجزء 43، بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الرواية منقولة عن أمالي الشيخ الصدوق. الرواية طويلة مروية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول فأيما امرأة صلت في اليوم والليلة 5 صلوات وصامت شهر رمضان، فأيما امرأة صلت في اليوم والليلة 5 صلوات وصامت شهر رمضان وحجت بيت الله الحرام وزكت مالها وأطاعت زوجها ووالت عليا بعدي دخلت الجنة بشفاعة ابنتي فاطمة، وإنها لسيدة نساء العالمين. فقيل يا رسول الله أهي سيدة نساء عالمها يعني فاطمة؟ فقال صلى الله عليه وآله ذاك لمريم بنت عمران، مريم بنت عمران سيدة نساء عالمها، فأما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. رواية أخرى يرويها شيخنا الصدوق في كتابه الخصال فيما قاله النبي صلى الله عليه وآله لسيد الأوصياء يا علي إن الله عز وجل أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي، ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين بعدك، ثم اطلع الرابعة ف فاختار فاطمة على نساء العالمين طرا، كما اختار محمدا على رجال العالمين طرا، فاختار فاطمة على نساء العالمين. الرواية الثالثة في معاني الأخبار، يرويها أيضا شيخنا الصدوق عن المفضل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في فاطمة إنها سيدة نساء العالمين، أهي سيدة نساء عالمها؟ فقال: ذاك لمريم، كانت سيدة نساء عالمها، وفاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. الروايات واضحة، هذه نماذج نقلتها من روايات وكلمات النبي والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أن فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين طرا، أما سيدة مريم فهي سيدة نساء عالمها. هذا هو منهج أهل البيت، وهذا هو ذوق أهل البيت، وهذا هو فكر أهل البيت. والآية القرآنية واضحة، لو كان الاصطفاء مطلقا لما احتاجت الآية أن تتحدث عن نوعين من الاصطفاء. وهذا الكلام نفسه تقدم في الآية 23، إن الله اصطفى، عفوا في الآية 33، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقلت في وقتها بأن الاصطفاء على درجات، فليس اصطفاء آدم كاصطفاء نوح، وليس اصطفاء آل إبراهيم كاصطفاء آل عمران. الآية تحدثت عن آل عمران، وآل عمران هم آل مريم. الاصطفاء المذكور هنا الأول هو من نفس الاصطفاء الموجود في هذه الآية وآل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. آل عمران اصطفوا، واصطفاء مريم هو جزء من هذا الاصطفاء. الاصطفاء المذكور في هذه الآية ليس اصطفاء من درجة واحدة، لأن آدم ليس بدرجة نوح، وآل إبراهيم ليس بدرجة آل عمران، درجات مختلفة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم تأتي الآية: إن الله اصطفاك وطهرك. الاصطفاء الأول هو فرع من الاصطفاء المذكور في الآية السابقة، وهو اصطفاء بحسب درجة كل من الذين اصطفوا. أما الاصطفاء الثاني: واصطفاك على نساء العالمين، بهذه الحالة المتفردة، وهي الولادة من غير أب، الولادة من غير فحل، الولادة من غير زوج. فالاصطفاء على نساء العالمين ما كان في الاصطفاء الأول: يا مريم إن الله اصطفاك لك وطهرك. والاصطفاء الثاني كان على نساء العالمين، هي الوحيدة في تاريخ البشر ولدت من غير فحل، ولدت من غير زوج. فهذا الاصطفاء واضح، لو كان الاصطفاء للسيدة مريم بالمطلق مرة واحدة إن الله اصطفاك على نساء العالمين، هذا يعني أنها اصطفيت على كل النساء من الأولين والآخرين. لكن هناك في الآية هناك اصطفاءان، الاصطفاء الأول هو متفرع عن الاصطفاء الذي جاء في الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والاصطفاء هنا مختلف، ليس اصطفاء آدم كاصطفاء نوح، ولا اصطفاء آدم ونوح كاصطفاء آل إبراهيم، ولا اصطفاء آل إبراهيم كاصطفاء آل عمران. القضية واضحة، ومريم من آل عمران، فاصطفاؤها من اصطفاء آل عمران، فليس اصطفاء مطلقا، لذلك احتاجت إلى اصطفاء ثاني، فجاءت الآية تذكره، وجعلت الاصطفاء الثاني على كل نساء العالمين، لأنها قد تميزت بهذه الحالة، لا توجد امرأة في كل نساء العالمين قد ولدت بهذه الطريقة، والولادة بهذه الطريقة لا تعطي لمريم درجة ومنزلة في القرب من الله، سوى أنها كانت وعاء لهذه الولادة. درجة مريم في الاصطفاء الأول، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، لذلك التطهير كان مع الاصطفاء الأول، أما الاصطفاء الثاني كان مجرد أنها كانت وعاء لولادة عيسى، فليس فيه فضيلة كفضيلة الاصطفاء الأول، وإنما كانت فيها ميزة أن الله سبحانه وتعالى جعلها وولدها آيتين، جعلها وولدها تحت قانون المعجزة. ولذلك الروايات التي أشرت إليها قبل قليل تتعانق في معناها وفي مضمونها مع هذه المعاني التي تشير إليها الآيات، لكنني أستغرب مما يذكره السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، وهذا هو الجزء الثالث من تفسير الميزان طبعة دار الكتب الإسلامية. السيد الطباطبائي في ذيل الآية وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، بعد أن يتحدث في مضمونها يقول في صفحة 205 وأما ما قيل وعبارة قيل يعرفها المتخصصون، تذكر للقول الضعيف، حينما يقال قيل بين العلماء ذلك إشارة إلى قول ضعيف. وأما ما قيل إنها مصطفات على نساء عالم عصرها فإطلاق الآية يدفعه، يعني هذا المعنى ليس صحيحا، لأن الآية مطلقة لا تشير إلى أن الاصطفاء كان على نساء عصرها فقط. وأما ما قيل إنها مصطفات على نساء، طبعا المعنى الذي بينته في الآية هو بالجملة يختلف عن هذا المعنى، لأنني قلت بأن الاصطفاء الذي فيه الفضيلة للسيدة مريم هو الاصطفاء الأول، لذلك قرن وطهرك، أما الاصطفاء الثاني فلا علاقة له بالاصطفاء الأول، الاصطفاء الثاني مجرد أنها صارت محلا ووعاء لولادة عيسى عليه السلام. ولذلك نلاحظ القرآن بعد ولادة عيسى أن السيدة مريم لا تذكر حتى في كتب النصارى الموجودة الآن، يتم الحديث عن السيدة مريم إلى مرحلة الولادة، وبعد مرحلة الولادة ليس لها من ذكر، يبقى الذكر للسيد المسيح. الكلام في القرآن أيضا بعد أن تلد فينقطع ذكر السيدة مريم، يبقى الذكر يتواصل مع عيسى لأن الغاية هي عيسى. ولذلك عمران قد خبر زوجته حنة بأنه سيولد ولد، وهذا الولد هو الذي سيحمل الرسالة، لذلك حين سمعت حنة أم مريم من عمران نذرت هذا الولد الذي في بطنها محررا للعبادة وللمعبد. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، ولم يكن معروفا أن النساء تنذر للمعابد، وإنما كان الذكور الأولاد ينذرون للمعابد. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء على نساء العالمين مع إطلاق الآية فهو اصطفاء في هذه القضية، في قضية الحمل من غير فحل، الحمل من غير زوج، أما الاصطفاء الأول فتلك هي مرتبتها الروحانية وتلك هي مرتبتها النورانية. السيد الطباطبائي في صفحة 205 يقول وأما ما قيل إنها مصطفات على نساء عالم عصرها فإطلاق الآية يدفعه. الروايات التي تقدمت التي تتحدث عن أن مريم هي سيدة نساء عصرها. والأغرب من ذلك أن السيد طباطبائي في البحث الروائي وهو عادة في تفسيره بعد أن يورد مجموعة من الآيات يضع عنوان بيان يفسر الآيات القرآنية بحسب ما يراه بحسب ما يستنتجه من ألفاظ الآيات ومما جاء في كتب المفسرين، يعقب البيان ببحث الروائي. البحث الروائي الموجود في صفحة 233 عادة السيد الطباطبائي يورد في هذا البحث روايات شيعية وروايات من كتب المخالفين. في هذا الموضوع بالذات أورد من كتب المخالفين 7 روايات. هذه الروايات تشتمل على أي مضمون؟ تشتمل مثلا، أذكر لك نماذج منها. مثلا هذه الرواية عن ابن عباس عن النبي ماذا قال؟ سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون. سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة إلى آخره. رواية ثانية عن النبي أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من كتب المخالفين، فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة ابنة خويلد. يعني أن مريم وآسية وخديجة سيدات نساء العالمين وبعدهن تأتي فاطمة. أعيد عليكم قراءة الحديث الأول عن النبي، سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية. الحديث الثاني عن النبي، فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة ابنة خويلد. وروايات أخرى حدود 7 روايات من كتب المخالفين نقلها السيد الطباطبائي. في المقابل ما نقل ولا رواية من هذه الروايات التي مرت وتشير إلى أن فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. نقل روايتين من كتب الشيعة من كتاب الخصال للشيخ الصدوق، واحدة منقولة عن المخالفين أيضا في سندها عكرمة عن ابن عباس وهذا من أسانيد المخالفين. خير نساء الجنة مريم وخديجة وفاطمة وآسية، هذا الحديث الأول عن عكرمة عن ابن عباس. والحديث الثاني عن الإمام الكاظم عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، إن الله عز وجل اختار من النساء 4 مريم وآسية وخديجة وفاطمة واكتفى وانتهى الأمر. ومثل هذا الأمر موجود في تفسير الميزان على طول الكتاب، ولو أردنا أن نتتبع ذلك سنجد الشيء الكثير من ذلك، علما أن تفسير الميزان هو من أفضل التفاسير التي كتبها علماؤنا. أما بقية التفاسير ففيها العجب العجاب. حين أقول بقية التفاسير، بقية التفاسير الشيعية، فستجدون فيها العجب العجاب. أكثر التفاسير قربا من روايات أهل البيت التي كتبها العلماء. هناك فارق بين تفاسير العلماء وبين تفاسير أهل البيت. حينما أقول تفاسير أهل البيت أعني تفسير البرهان، أعني تفسير نور الثقلين، أعني تفسير العياشي، أعني تفسير علي بن إبراهيم القمي. هذه كتب جمعت روايات أهل البيت في التفسير. حينما أقول تفاسير العلماء فأعني الميزان مثلا للسيد الطباطبائي، مجمع البيان للطبرسي، جوامع الجامع للطبرسي، التبيان لشيخ الطوسي وغير ذلك. من أكثر كتب التفسير قربا من روايات أهل البيت هو تفسير الميزان، وتلاحظون هذه الظاهرة وغير هذه الظاهرة، ومرت علينا شواهد أخرى أيضا في هذا التفسير وستأتينا. في الوقت الذي ينقل السيد الطباطبائي سبع أحاديث من كتب المخالفين وتشير إلى أفضلية بقية النساء على فاطمة، نقل روايتين فقط من كتاب الخصال من الكتب الشيعية للشيخ الصدوق، والأولى بسند مخالف عن عكرمة عن ابن عباس، ولم ينقل أي رواية من الروايات الموجودة في كتبنا الشيعية التي تقول بأن فاطمة هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. لا أعلق شيء، أترك الأمر بدون تعليق وأستمر في الكلام. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أعتقد أن المعنى بات واضحا، الاصطفاء الأول هو الاصطفاء الذي ينبئ عن منزلة السيدة مريم، وهو جزء من الاصطفاء الذي مر في الآية المتقدمة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهو اصطفاء بالجملة لأن آدم اصطفي بالجملة ونوح اصطفي بالجملة وآل عمران اصطفوا بالجملة وآل إبراهيم إذا أريد منهم آل محمد فهم أصحاب الاصطفاء الكامل. وهذا الاصطفاء الكامل نحن لا نأخذه من هذه الآية، وإنما نأخذه من آيات أخرى كثيرة، إنما نأخذه من أصل العقيدة ومن كلام النبي والأئمة. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك. القنوت هو الخضوع، وإذا كان الدعاء يقال له قنوت فلأن الدعاء مصداق من مصاديق الخضوع. اقنتي، القنوت هو الخضوع، والدعاء مصداق من مصاديق الخضوع. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب. ولربما الآية توحي وتشير إلى أن صلاتها كصلاتنا، قنوت وسجود وركوع، وهي صلاة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا كصلاة المخالفين التي يحاولون أن يجردوها من القنوت ومن الآداب التي كان قد أدبنا بها النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. من أنباء الغيب، الغيب عنوان واسع، الغيب يطلق على كل ما غاب عن الأذهان، فهذه الوقائع غائبة عن أذهان الذين خوطبوا بهذا القرآن. الخطاب الإجمالي، الخطاب التفصيلي، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قطعا هو عالم بكل هذه التفاصيل، وإنما نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة في بنيته اللفظية. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. يلقون أقلامهم، الأقلام هنا لا تشير إلى أقلام الكتابة، الأقلام هي هذه السهام، سهام القرعة، يقال أقلام، يقال أقداح، ويقال سهام. العرب تسميها سهام القرعة، تسميها أقلام القرعة، تسميها أقداح القرعة. إذ يلقون أقلامهم، لما اختلفوا من الذي يكفل مريم فأجروا القرعة فخرجت النتيجة على زكريا. مر الكلام في الآيات السابقة وكفلها زكريا، كفلها زكريا بعد أن خرجت القرعة عليه. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يلقون أقلامهم في هذا الوعاء الذي تلقى فيه الأقلام لأجل الاقتراء. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، إذ يختصمون فيما بينهم، يعني إذ يثار الجدال والنقاش حول قضية مريم، حول قضية مريم في مجيئها إلى المعبد، وحول قضية من يرعاها ومن يتكفل بأمرها. إذ قالت الملائكة يا مريم، تلاحظون السياق انقطع وانتقل إلى حدث آخر، بعد ذلك رجع الكلام مع مريم. الآية السابقة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، انتقل الكلام مباشرة إلى صورة وإلى حادثة تتعلق بقضية القرعة، رجع الكلام الآن، انقطع السياق ورجع السياق. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، هذا بعد أن كبرت مريم. إن الله يبشرك بكلمة من، كلمة من الله، وكل شيء في هذا الوجود هو كلمات الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الكلمات تتباين في مراتبها. نحن نقرأ في مثل هذه الليالي ونستمع إلى دعاء السحر، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. فهناك كلمات تامة، هناك كلمات أتم. الكلمة الأتم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن الله يبشرك بكلمة من، كلمة من الله يعني حجة من الله، يعني دليلا من الله، يعني برهانا من الله. ولربما استعملت هذه الكلمة لأنه سينطلق متكلما من أول لحظة يخرج فيها إلى الدنيا، أول ما يخرج سيكلم أمه. لذلك حين نذهب إلى قصة السيدة مريم في سورة مريم، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها مباشرة بعد أن سقط عيسى على الأرض، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، سريا يعني سيدا عظيما. فناداها من تحتها ألا تحزني، منذ اللحظة الأولى عيسى كان يتكلم، فلربما عبر عنه بأنه كلمة الله، إشارة إلى هذه الحقيقة التي كانت واضحة في عيسى عليه السلام. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، المسيح يعني المبارك الذي مسحه الله سبحانه وتعالى وبارك عليه. وهذه كانت في عقيدة الديانات السابقة، في عقيدة الديانة اليهودية وحتى في عقيدة الديانة المسيحية، لكن في عقيدة اليهود باعتبار أن عيسى من بني إسرائيل، عملية المسح هي عملية المباركة، ولذلك اسمه في كتبهم اسمه مشيحة، مشيحة المشيح المسيح، اسمه مشيحة في كتبهم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وكلمة عيسى معروفة فقط في اللسان العربي في القرآن، وإلا هم يسمونه يسوع، اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. وجيها له الوجاهة، له المنزلة، له المكرمة عند الله سبحانه وتعالى، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يكلمهم في المهد منذ ولادته وكهلا، كهل في روايات أهل البيت من بعد 30 يقال له كهل، ما قبل 30 يقال له شاب. أنا أيضا السيد الطباطبائي حين يتحدث في قضية الكهل فيقول بأنه كلمة كهل تشير إلى أن سنه قد كان كبيرا. المعروف في كتب النصارى أن عيسى رفع أو قتل بحسب روايتهم عن عمر 33 سنة، عن عمر 33 سنة. السيد الطباطبائي يناقش في هذه القضية، يقول إن الكهل عمره أكثر من ذلك. الحقيقة الكهل عمره أكثر من ذلك ربما في العرف، أما في فكر أهل البيت 30 هي سن الكهولة. لكن لأن السيد الطباطبائي يبدو ليس ملتفتا إلى ما جاء في روايات أهل البيت من أن 30 هي سن الكهولة، في روايات أهل البيت 30 سن الكهولة، وما قبل 30 هو سن الشباب، والأربعون هو سن الشيخوخة، هكذا ورد في رواياتنا. في روايات أهل البيت الشيخوخة تبدأ ما بعد 40، والكهولة تبدأ ما بعد 30. لذلك العمر المذكور في كتب النصارى من أنه توفي ورفع أو قتل بحسب رواياتهم في سن 33 هو يقارب المعنى لكلمة الكهل في روايات أهل البيت، كما جاء في رواية عن الإمام الصادق وعن غيره من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أن سن الكهولة 30 وما بعدها. ويكلم الناس في المهد وكهلا، يعني الآية هنا تخبر السيدة مريم بأنه سيكبر، لا تخافي عليه، بأنه سيبقى سالما إلى سن الكهولة. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا أردنا أن نرجع إلى روايات أهل البيت، كم هي مدة الحمل بعيسى؟ مدة الحمل بعيسى كانت في يوم واحد، هذه القصة كلها جرت في يوم واحد، في ساعات. وإلا لو كانت هذه القصة جرت بالشكل الاعتيادي لكان الناس قد رأوا الحالة التي كانت عليها السيدة مريم. السيدة مريم اتخذت مكانا بعيدا عنهم، وحينئذ تحققت الولادة وولدت وجاءت تحمل وليدها بين يديها ساعات. وهذا هو الشيء الذي كان خاصا بالسيدة مريم، واصطفاك على نساء العالمين. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وتستمر الآيات تتحدث عن النبي عيسى، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. التوراة واضحة هو كتاب موسى، والإنجيل هو كتاب عيسى. يعلمه الكتاب والحكمة، الكتاب ما هو؟ هو ما عنده من علم عن النبي وآل النبي، وهذا الكلام الذي تقدم في الحلقات السابقة من أن الأنبياء كانوا مكلفين بدين النبي وبإسلام النبي، ولذلك مريم كانت مكلفة أيضا بدين النبي، فلذلك كانت صلاتها كصلاة النبي كصلاة أهل البيت. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الأنبياء كانوا مكلفين بدين النبي صلى الله عليه وآله، والأمم أيضا كلفت، لكن الأمم مختلفة، منها ما كلفت على نحو الإجمال ومنها ما كلفت على نحو التفصيل. ويعلمه الكتاب والحكمة، ما يعلم من الكتاب بحسبه وما يعلم من الحكمة بحسبه. فعيسى عنده من حروف الاسم الأعظم عنده حرفان كما في الروايات، النبي صلى الله عليه وآله جاءت الآيات أيضا تتحدث عن أن النبي أنزل عليه الكتاب والحكمة. ماذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم عن الكتاب والحكمة؟ يقول: أوتيت القرآن ومثليه. نحن حقيقة القرآن لا ندركها، فأما مثلاه ما هما فذلك شيء خاص به صلى الله عليه وآله. أوتيت القرآن ومثليه، هناك مثلان للقرآن، ما هما؟ تلك أسرار محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. الرواية ينقلها المحدث البحراني في تفسير البرهان، وهذا هو الجزء الثاني، المجلد الثاني من مجلدات تفسير البرهان، ينقلها عن تفسير طبرسي مجمع البيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوتيت القرآن ومثليه. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ما هي هذه الآية؟ ولماذا هذه الآيات القوية؟ هذه الآيات القوية للعناد الشديد الذي كان عليه الإسرائيليون. ما هي هذه الآية؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يأخذ طينا من الأرض فيصنعه بهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين. هو خالق، عيسى خالق، تبارك الله أحسن الخالقين، حينما يقول الباري سبحانه وتعالى بأن الله أحسن الخالقين بالقياس إلى خالق وخالق وخالق، وأحد هؤلاء الخالقين هو عيسى، هو يقول إني أخلق، الفعل أخلق، الفاعل ما هو؟ خالق، يعني إني خالق. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه، الأكمه الأعمى، الأعمى الذي خرج من بطن أمه أعمى، ليس الأعمى الذي يتعرض لحالة لمرض لجراحة معينة فيصاب بالعمى، الأكمه هو الأعمى من بطن أمه، الأعمى بالولادة، يعني الأعمى الذي ليس له أي سبيل، لأنه بعض حالات العمى الطارئة يمكن أن تعالج طبيا، لكن هناك حالات من العمى لا علاج لها. الأكمه هو الخارج من بطن أمه، والعمى الذي فيه عمى لا علاج له. وأبرئ الأكمه والأبرص، الأبرص المصاب بمرض البرص، وأحيي الموتى، وهذه أقصى الحالات. أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. أحيي الموتى يعني أعداد كثيرة أحياها عيسى، لم يكن شخصا واحدا، أحيي الموتى بإذن الله. والموتى الذين يتحدث عنهم عيسى ربما ماتوا الآن هم على وجه الأرض، وربما ماتوا في ودفنوا في قبورهم ومرت عليهم سنون وسنون. في رواياتنا أنه أحيا سام ابن نوح، مر على قبر سام ابن نوح وأحياه، وسام هو الذي طلب من عيسى أن يرجعه إلى الموت. روايات عديدة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مثلا الرواية عن أبان ابن تغلب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام هل كان عيسى ابن مريم أحيا أحدا بعد موته حتى كان له أكل ورزق ومد وولد، يعني أحيا وبقي أو مجرد أحيا وأرجعه إلى قبره؟ هل كان عيسى ابن مريم أحيا أحدا بعد موته حتى كان له أكل ورزق ومد وولد، يعني تزوج وولد له؟ قال فقال نعم، إنه كان له صديق مؤاخ له في الله، وكان عيسى يمر به فينزل عليه، وإن عيسى غاب عنه حينا ثم مر به ليسلم عليه، فخرجت إليه أمه لتسلم عليه فسألها عنه، فقالت أمه مات يا رسول الله، فقال لها أتحبين أن تريه؟ قالت نعم، قال لها إذا كان غدا أتيتك حتى أحييه لك بإذن الله تعالى. فلما كان من الغد أتاها فقال لها انطلقي معي إلى قبره، فانطلق حتى أتيا قبره. عيسى أخر الأمر حتى الناس تجتمع وترى، أخره إلى اليوم الثاني، وقطعا ستكون هناك جموع كثيرة من الناس حينما يسمعون أن عيسى سيأتي إلى قبر هذا الميت وسيخرجه من قبره. فانطلق حتى أتيا قبره فوقف عيسى ثم دعا الله فانفرج القبر وخرج ابنها حيا، فلما رأته أمه ورآها بكيا، فرحمهما عيسى، لأنه في البداية قال لها أتريدين أن تري ابنك، فقد حقق لها رغبتها، رأت ابنها، لكنه بعد ذلك رحمهما، فرحمهما عيسى فقال له أتحب أن تبقى مع أمك في الدنيا؟ قال يا رسول الله بأكل وبرزق ومدة أو بغير مدة ولا رزق ولا أكل؟ فقال له عيسى بل برزق وأكل ومدة تعمر 20 سنة وتتزوج ويولد لك. قال فنعم. إذن فدفعه عيسى إلى أمه فعاش 20 سنة وولد له. والحوادث عديدة وكثيرة ذكرتها الروايات عن أهل بيت العصمة، إن كانت بشكل مجمل الحديث عن إحياء عيسى للموتى، أو بشكل مفصل كهذه القصة ومثيلات أخرى لهذه القصة. أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. روايات تقول بأن عيسى لما أحيا لهم الموتى، ولما أبرأ العميان وأبرأ البرصان، ولما خلق لهم من الطين طيرا فنفخ فيه، قالوا له هذا سحر، إن هذا سحر. اليهود قالوا له حينئذ، نبأهم، قال هذا سحر أيضا، نبأهم بما يأكلون وما يدخرون. وما تدخرون في بيوتكم، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بهذا القدر أكتفي.